شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. ضيفنا من خلال هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. نرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
يستمر حديثنا معكم يا شيخ فالح في هذا اللقاء فيما ابتدأناه في اللقاء الماضي من تفسير آيات المباركات من سورة البقرة، ولعل نستمع إلى هذا المقطع مرتلا من صوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
شيخ فالح، مر معنا في اللقاء الماضي الحديث عن الأهلة وعن وظيفتها وأيضا حديث عن المواقيت الزمانية والمكانية للحج. توقفنا عند قضية مفهوم البر وأنه مفهوم واسع وشامل وأن له علاقة أيضا بالتقوى. لو كان حديثنا معكم شيخ أيضا عن هذا الأمر وهو تقوى الله عز وجل، لا سيما أن الحديث والإشارة إليها في القرآن متكررة وأيضا متأكدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم وحجهم.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. عرفنا نعم في الحلقة السابقة ما يتعلق بالأهلة والمواقيت وما يتعلق في مفهوم البر الشامل، وكذلك وقفنا على مفهوم التقوى. التقوى نص الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن أكثر من 100 موضع، وهذا يدل على أهمية هذه التقوى. وهنا تكررت مرتين: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى، والأصل في التقوى المنع، الحجز والمنع. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن تقوى الله أن تجعل بينك وبين الله وقاية، يعني حاجز ومانع من النار. وجاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك قالوا تقوى الله سبحانه وتعالى في مفهومها الشامل هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن هنا أن الأعمال المجردة، مجرد أعمال إذا لم تصحبها التقوى فلا تؤدي مفعولها وحقيقتها المرادة. قد يصلي المصلي تبرأ ذمته بصلاته إذا أتى بأركانها بعد شروطها وواجباتها، لكن هل ينال النصيب الأوفى والأوفر من الأجر العظيم؟ لا يناله إلا بالتقوى المبنية على حضور قلبه في هذه الصلاة. ولذلك جاءت هنا في الحج بأن ليس البر بأن تدخل الحرم أو تدخل بيت الله سبحانه وتعالى من ظهورها، وإنما البر بأن تتقوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك علق الفلاح هنا على تقوى الله سبحانه وتعالى. وجاءت عبارات للأئمة كثيرة في مفهوم التقوى هذا مؤداها، منهم من قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تتجنب معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. كل ما جاء عن السلف في مفهوم التقوى هذا مؤداه: أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب نواهي. قال: لعلكم تفلحون، رتب الفلاح على تقوى الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا أشارت الآيات إلى قضية أخرى، وهي الحديث عن القتال في الحرم. لنوقف معكم شيخ في هذا المقام.
الحرم كما سبق معنا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقيل صلحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها قال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال الله سبحانه وتعالى: حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. إذا نهي عن القتال أيا كان في الحرم لقوله جل وعلا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، إلا إن بدأوا، يعني حكاية عن قريش لما كانت مستولية على المسجد الحرام فاقتلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل دخل مكة عنوة وقيل دخلها صلحا. الحاصل أن القتال لا يجوز في الحرم أيا كان، إلا طبعا الصائل يدفع ولو قتل، أو إقامة الحدود بأن إنسان فعل ما يوجب حدا فحكم عليه بالحد، وهذا الحد يكون قتل أو قطع أو قصاص. كل هذا مستثنى من الأصل، مستثنى من الأصل. لماذا استثني من الأصل؟ كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن هذا ليس القتال المنهي عنه، ولكن القتال المنهي عنه يكون بين فريقين لأمر معين، هذا هو الذي نهى الله سبحانه وتعالى وقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعم،
أحسن الله إليكم. في هذه الآيات قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، المراد بهذه الفتنة وكيف يستطيع إنسان أن يتجنب مثل هذه الفتن؟
الفتنة هي أن يكون بينك وبين ما تراه شيء من الغبش فلا تراه على حقيقته، والفتنة في الدين أن لا ترى حقيقة الدين وأن لا ترى أحكامه وأن لا تبصر الطريق الصحيح لوجود ما يشوش عليك في هذه النظرة. القتال هو موضوع واضح نهي عنه في المسجد الحرام، ولما يقال في المسجد الحرام يعني في منطقة الحرم، ونهي عنه من ضمن أحكام النهي، من ضمن أحكام القتال إن قاتلوا أن يقاتلوا، ويقاتلوا لماذا وهم في الحرم؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون
فتنة.
ولا شك أن من أعظم الفتن ما تجر إلى الدماء، ما تجر إلى الدماء، لا يدري الرجل فيما قتل ولا فيما قتل، وهذا هو من أعظم أبواب الفتنة، لأن الأمور غير واضحة، وكل ما أدى إلى غبش في الرؤية لأي مسألة من المسائل فهو فتنة. ولذلك جاء في الدعاء وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن هنا أيضا جاءتنا المعالم عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في المخارج من الفتن، منها الاعتصام بالله جل وعلا، والاعتصام بالله يعني الدعاء واللجوء والعمل بشرعه جل وعلا، ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توضيح المسار في هذه الفتن، ومنها التعاون، ومنها الشد على الجماعة، عليكم بالجماعة فمن شذ شذ في النار، ومنها التكاتف والتعاون حول من ولي أمر المسلمين أو حول من يستطيع الرؤية الصحيحة في المخارج من الفتن مثل العلماء. ولذلك العصمة بأن يتبع من عصموا في جملتهم وهم أهل العلم، وما ظل من ظل إلا لأنهم اتبعوا مخارج غير المخرج الأساس من الفتن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هنا أنه حتى القتال وهو شديد في الحرم إذا قاتل من قاتل فإنه يقتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم،
أحسن الله عليكم. لعلنا وقفة أخيرة مع قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
من مواضع المنهي عنه أن الإنسان لا يجر إلى نفسه يعني الشر من جميع جوانبه، وإن كان ظاهر الأمر خير. ولذلك يجب على المسلم أن يتجنب مواضع الشر، ومن تجنبها الإنفاق في سبيل الله حتى لا يقع في التهلكة. وذكرت هنا بمناسبة ذكر القتال، فيتجنب الإنسان مواضع ما كان فيه مثل هذا، ومما يعينه الإنفاق في سبيل الله. ولذلك رتب على هذا أو عطف على هذا الإحسان، والإحسان هو قمة التعامل في جميع الأشياء، سواء مع الله أو مع الناس أو مع النفس، والله جل وعلا يحب المحسنين.
نعم. أحسن الله إليكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من حلقة برنامجكم شرح آيات الحج. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، والشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.